إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة. تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بداية فترة جديدة من برامجنا لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرز الأحداث العراقية والدولية بصحبة الزميل حسين سعيد.
تحية لكم من إذاعة العراق الحر وإليكم نشرة بأهم الأخبار. وصل نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في زيارة مفاجئة إلى العراق اليوم، هي الأولى لمسؤول أمريكي رفيع بهذا المستوى إلى بغداد بعد الانتخابات البرلمانية يوم الخميس الماضي. وزار نائب الرئيس الأمريكي وسط إجراءات أمنية مشددة مناطق عدة وبشكل سري قبل أن يلتقي رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري، الذي نقلت عنه وكالة أنباء أسوشيتد بريس أنه فوجئ برؤيته. ونقل عن تشيني قوله للصحفيين بعد جولة دامت أكثر من ساعة التقى خلال القادة العسكريين الأمريكيين في العراق، إن مستوى المشاركة في أرجاء العراق كانت مهمة في إشارة إلى الانتخابات النيابية العراقية، وإن ذلك هو المطلوب لبناء الهيكل السياسي والإدارة الذاتية للعراق حسب تشيني. وألمح تشيني بحسب وكالة أنباء أسوشيتد بريس لأن الانتخابات شكلت خطوة رئيسة نحو تخفيض عدد القوات الأمريكية. وتتزامن زيارة تشيني مع خطاب من المقرر أن يلقيه الرئيس الأمريكي جورج بوش هذه الليلة، ومن المتوقع أن يجدد فيه تأكيده على سياسته التي سبق أن شرح تفاصيلها في 4 خطابات ألقاها مؤخرا. هذا ومن المتوقع أن يزور تشيني أفغانستان والسعودية ومصر وسلطنة عمان وباكستان خلال جولته الحالية في المنطقة. أدت سلسلة من الانفجارات وإطلاق القذائف ليلة أمس ونهار اليوم في أنحاء مختلفة من العراق إلى مقتل ما لا يقل عن 9، من بينهم عدد من ضباط الشرطة. ففي مدينة كركوك قال مصدر في الشرطة العراقية إن مسلحين قتلوا 2 من أقرباء خضر حسن الحمداني القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني. وأعلن مصدر في الشرطة في بغداد إن مسلحين اغتالوا علي كريم الأسدي من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. وأضاف المصدر إن عددا آخر من الشرطة قتلوا في حوادث مختلفة في بغداد وخارجها. ونسب تقرير لرويترز إلى مصدر في الشرطة إن شقيق الشيخ سعد نايف الحردان وزير الدولة لشؤون المحافظات اختطف يوم السبت في الرمادي. وأضاف التقرير إن مكتب رئيس الوزراء قال إنه ليس لديه معلومات عن حادث الاختطاف. إلى ذلك وجه الشيخ مجيد القعود الأمين العام لحركة وهج العراق المقربة من جماعات عراقية مسلحة، وجه نداء يوم الأحد لمختطفي الرهائن بإطلاق سراحهم، قائلا إن اختطافهم يسيء إلى ما سماه بالمقاومة التي قال أنها تعمل لإنهاء الاحتلال. وقال الشيخ القعود وهو زعيم سياسي سني في تصريح لوكالة أنباء رويترز إن عمليات الاختطاف تسيء إلى سمعة ما سماها بالمقاومة الوطنية، خاصة عندما تطال أناسا يقومون بأعمال إنسانية لخدمة الشعب العراقي. وكانت مجموعة إسلامية مسلحة اختطفت 4 من دعاة السلام الأجانب من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا منذ حوالي 3 أسابيع، وهددت بقتلهم ما لم يتم إطلاق سراح معتقلين عراقيين من السجون. بدأ ملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي ست قمتهم 26 التي ستستغرق 2 في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ومن المنتظر أن تبحث القمة مقترحات بخصوص جعل أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم من الأسلحة النووية، إلى جانب أزمة سوريا مع الأمم المتحدة بشأن مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وملفات أخرى من بينها تطورات الأوضاع في العراق. ونقل عن عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قبيل افتتاح القمة أن دول المجلس تشعر بالقلق من حدوث سباق للتسلح النووي في المنطقة، وأضاف أنه يعتقد أن الوقت متاح للتوصل إلى اتفاق بشأن إخلاء منطقة الخليج من الأسلحة النووية، وإن هذا سيمهد دون شك الطريقة لحث إسرائيل على إخضاع منشآتها النووية للتفتيش. أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم حكما غيابيا بالإعدام على زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق الأردني المولد أبو مصعب الزرقاوي بعد إدانته بالتخطيط لتفجير المعبر الحدودي مع العراق في كانون الأول عام 2004، وهذا ثاني حكم بالإعدام على الزرقاوي بعد حكم الإعدام الذي كانت أصدرته المحكمة عليه بعد إدانته في قتل دبلوماسي أمريكي في تشرين الأول 2002. كما قضت المحكمة بإعدام اثنين من أتباع الزرقاوي، أحدهما غيابيا والآخر حضوريا، وهو سعودي تم توقيفه على معبر حدود الكرامة. وكان الزرقاوي ومساعداه ودينو بتهمة نقل حيازة ومواد متفجرة لاستخدامها على نحو غير مشروع في قضية محاولة تفجير معبر الكرامة الحدودي مع العراق. أعلن خافير سولانا منسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الذي يقدم أكبر قدر من المعونة للسلطة الفلسطينية قد يوقفها إذا ما فازت حركة المقاومة الإسلامية حماس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الشهر المقبل. وأبلغ سولانا صحفيون في تل أبيب من الصعب جدا أن يكون شركاؤنا في المستقبل أحزابا لا تدين العنف. من إذاعة العراق الحر قدمت لكم نشرة بأهم الأخبار.
سيداتي وسادتي، نرافق الآن الزميل ناظم ياسين وهو يتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين ومن أبرز محاوره اليوم. رفع جميع الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت خلال الانتخابات التشريعية، ونائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني يقوم بزيارة مفاجئة إلى العراق لمتابعة الوضعين الأمني والسياسي. رفعت في العراق الأحد جميع الإجراءات الأمنية الاستثنائية المشددة التي اتخذت خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الخميس، واستؤنف الدوام الاعتيادي في المدارس والدوائر والمؤسسات الرسمية، لكن أعمال العنف عادت بعد الهدوء النسبي الذي شهدته فترة الانتخابات التي سجلت فيها لأول مرة مشاركة كبيرة للعرب السنة الذين قاطعت نسبة كبيرة منهم انتخابات 30 من كانون الثاني الماضي. واليوم قام نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني بزيارة مفاجئة إلى العراق لمتابعة الوضعين الأمني والسياسي في البلاد، وأشاد بالانتخابات الأخيرة، كما التقى رئيس الوزراء العراقي المنتهي ولايته إبراهيم الجعفري في أول زيارة يقوم بها منذ الغزو عام 2003. وكان الجعفري التقى السبت المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني في النجف الأشرف، ودعا جميع العراقيين إلى الارتقاء إلى مستوى المسؤوليات والعمل معا تحت قبة البرلمان القادم لبناء العراق الجديد بحسب تعبيره. من جهته شكر عدنان الدليمي العضو القيادي في جبهة التوافق العراقية التي تعتبر من أبرز الائتلافات الممثلة للعرب السنة، شكر في مؤتمر صحفي أمس فصائل المقاومة المسلحة لأنها أعلنت والتزمت بوعدها حماية صناديق الاقتراع خلال الانتخابات بحسب تعبيره. وفيما تتواصل عملية فرز الأصوات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يتوقع أن تتركز محادثات الزعماء السياسيين على تشكيل التحالفات المقبلة والحكومة التي ستحكم البلاد في الأعوام الأربعة المقبلة. ومن المتوقع أيضا أن تستمر المشاورات السياسية بعض الوقت قبل أن تتمخض عن تشكيل المؤسسات التنفيذية الدائمة، لا سيما وأن النتائج الرسمية لانتخابات المجلس التشريعي الدائم لن تعلن قبل نهاية العام الحالي أو بداية الشهر المقبل، وينبغي بعدها انتظار تعيين رئيس لمجلس النواب قبل أن يتم تكليف رئيس للحكومة الذي سيباشر في إجراء مداولات مع جميع الكتل البرلمانية لتوزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة. في غضون ذلك وفي واشنطن أعلن أن الرئيس جورج دبليو بوش سيلقي في وقت لاحق الأحد خطابا يتوقع أن يتركز على الانتخابات العراقية بوصفها مؤشرا إيجابيا على مهمة الولايات المتحدة في العراق. وفي هذا الصدد نقلت وكالات أنباء عالمية عن الناطق باسم البيت الأبيض سكوت ماكلالان قوله إن الولايات المتحدة تدخل الآن فترة حرجة من مهمتنا في العراق، وسيتحدث الرئيس عما حققناه وإلى أين سنتوجه بحسب تعبيره. فيما نسبت رويترز إلى جوشوا مورافتشيك الباحث في معهد أمريكان إنتربرايز إنستيتيوت قوله إن الرئيس بوش سيسعى للتأكيد على أهمية البقاء في العراق وإنجاز المهمة هناك في أعقاب الانتخابات الأخيرة التي جرت في ظروف سلمية إلى حد كبير. وجاء في التقرير أن مسؤولين أمريكيين يأملون أن تؤدي مشاركة العرب السنة في الحكم إلى تقويض تأييد الأعمال المسلحة في العراق، مما سيؤدي في النهاية إلى تقليل حجم القوات متعددة الجنسيات. وكان الرئيس بوش وكبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين ذكروا بالفعل أن من المتوقع تقليل حجم القوات من مستواه الحالي البالغ 150 ألف جندي على مدى الأسابيع القليلة المقبلة لأن حجم القوات زاد خلال الانتخابات. وفي هذا الصدد قال الباحث مورافتشيك من الممكن جدا أن يكون هناك مزيد من الخفض لحجم القوات خلال الشهور المقبلة بحسب تعبيره. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونبقى في محور الوجود العسكري متعدد الجنسيات في أعقاب الانتخابات التشريعية العراقية، إذ أدلى وزير الخارجية الأمريكي السابق كولين باول بتصريحات قال فيها إن سحب القوات الأمريكية من العراق في أسرع وقت ممكن سيكون خطأ مأساويا. ورد ذلك في سياق مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية، وذكر فيها أن الولايات المتحدة مدينة للشعب العراقي بالإبقاء على قواتها هناك ما دامت هناك حاجة لهم، ومضيفا أنها قد تبقى ضالعة في الشؤون العراقية لسنوات مقبلة. وفي عرضها للمقابلة الإذاعية التي بثت السبت نقلت رويترز عن باول وهو جنرال متقاعد شغل منصب رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة قبل أن يتولى منصب وزير الخارجية، نقلت عنه القول: لا أعتقد أن الجيش الأمريكي بقوته الحالية قادر على الحفاظ على هذا المستوى من الانتشار لفترة ممتدة من الزمن، لذا فبشكل أو بآخر أعتقد أن خفض عدد القوات سيبدأ في 2006 على حد تعبيره. وأضاف باول أن الولايات المتحدة استثمرت الكثير في العراق وأن الشعب العراقي يستحق الحرية والديمقراطية التي وعد بها بعد الإطاحة بنظام صدام حسين. أخيرا وفي محور المواقف الإقليمية، يتوقع أن يكون الشأن العراقي ضمن المواضيع الرئيسية في جدول أعمال القمة الخليجية 26 التي تنطلق في أبوظبي الأحد. ونقلت وكالات أنباء عالمية عن مسؤولين خليجيين أن قمة فهد، وهو الاسم الذي أطلق على هذه القمة تقديرا للدور الذي أداه العاهل السعودي الراحل في تأسيس العمل الخليجي وتعزيزه، نقلت عنهم القول إن تطور تطورات الوضع في العراق والطموحية الإيرانية والمواجهة بين الأمم المتحدة وسوريا والوضع في لبنان إضافة إلى مكافحة الإرهاب هي بين الموضوعات المهمة على جدول أعمال القمة. ومن المتوقع أن يتضمن البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي الست الترحيب بالانتخابات التشريعية العراقية باعتبارها خطوة في سبيل استعادة العراق لأمنه وسيادته. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، بعد انتهت العملية الانتخابية في العراق وما رافقها من إثارة، بدأ الهدوء يخيم على الساحة السياسية بانتظار فرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات. فكيف يقرأ بعض المحللين السياسيين فترة ما قبل إعلان النتائج؟ وكيف ينظر المواطن العراقي للحكومة المنتظرة الجديدة؟ خماء المحسن استطلعت آراء أكاديميين ومحللين سياسيين ومواطنين. يتحدث أولا المواطن حامد العبيدي عن هذا الموضوع.
الشعب العراقي مارس هاي الفعالية يمكن أول مرة بصدق وبإخلاص، وأكو مناطق كانت مغيبة بالانتخابات الأولى والثانية، حاولوا الطيف العراقي كله يجمعوا بهذه الانتخابات الثالثة، ونأمل خير إن شاء الله من الحكومة الجديدة، نتمنى لها التوفيق بعملها للقضاء على الإرهاب وخروج الأجنبي من البلد.
أما المواطن عبد الرزاق فيرى أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة توافقية وطنية.
الحكومة اللي راح تشكل هي حكومة توافق وتصحبها الطابع الوطني، ومن خلال هذه ننظر لها نظرة تفاؤلية بأن تعبر عن طموحات الشعب وتحاول أن تقلص أو تلعب دور مهم في إنهاء المسائل الطائفية والقضايا اللي تأثر على هموم الشعب ومشاكل الشعب إن شاء الله.
وعن قراءته للفترة ما بين الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتائج، قال الأستاذ الأكاديمي الدكتور عبد القادر الدليمي:
حقيقة أقرأها أتمنى كغيري من العراقيين أن تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالوقوف بشكل حازم وجدي، خاصة في المناطق الساخنة وبعض المناطق الجنوبية التي أعتقد أن زمام الأمور ليس في يد المفوضية إنما بيد بعض القوى المتنافسة، وهذا بالتأكيد يمكن سيعطي انطباعا للآخرين غير جيد. كما أقرأ أن الحكومة العراقية سوف لن تتشكل يعني قبل 6 أشهر من بدء أول أعمال البرلمان العراقي، لأن الذين دخلوا إلى الانتخابات في هذه المرة، أقصد الذين أيضا لم يدلوا بأصواتهم في المرة القادمة، ستكون لهم حصة كبيرة جدا، وهذه الحصة سوف تفرض نفسها على تشكيلة الحكومة، وتشكيلة الحكومة سوف لن تمر بسهولة.
ووضح الدكتور ضياء المقوطر الأمين العام للتجمع الوطني لثورة 20 أن هنالك اتجاهات وميولات لتكوين حكومة وحدة وطنية تضم كل الأطراف الفاعلة في الجمعية الوطنية الجديدة.
الحقيقة بضوء الانتخابات اللي جرت وبضوء النتائج اللي راح تتمخض عنها هذه الانتخابات، اتجاهات تميل إلى تكوين حكومة وحدة وطنية تضم كل الأطراف الفاعلة في الجمعية الوطنية الجديدة، واللي راح تتكون من مختلف أطياف وطوائف وفعاليات سياسية في الشعب العراقي، واللي أعتقد أنه هذه الحكومة أو هذه الجمعية ما راح تقتصر على طرف واحد، وإنما راح تكون بها ثقل أساسي لجميع الأطراف، حيث أنه ما ممكن لأي طرف أنه ينفرد لوحده في الساحة السياسية.
هل ستنظر الحكومة الجديدة في تعديل بعض فقرات الدستور؟
نظريا إمكانيات التعديل موجودة بموجب الاتفاق اللي استجرى بين الحزب الإسلامي في حينها وأعلن على الملأ، لكن في حقيقة الحال أي تعديل عمليا ما ممكن يجري. ليش؟ لأنه مرتبط بموافقة ثلثين 3 محافظات، وهذه صعب أي محافظة أو أي طائفة أو عرق معين يتنازل عن المكاسب اللي حققها من خلال الدستور ويوافق على التعديلات اللي تمس مصالحه.
خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
حرام النوم يا احبابي بعدكم، جيبوا لي قلب يحمل هجركم. حرام النوم يا احبابي بعدكم، جيبوا لي قلب يحمل هجركم. عزيزة شلون تنسوني هواكم، لا تعذبوني. بريئة 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 وبيش تردون، أحلف لكم. يمين أحلف تفزقون بيميني، حرام الجان شفت نوم عيني. يمين أحلف تفزقون بيميني، حرام الجان شفت نوم عيني. حتى الجار ممي من وينيني، حتى الجار ممي من وينيني. عزيزة شلون تنسوني هواكم، لا تعذوني. بريئة 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 وبيش تنقوم، أحلى فيكم. حرام النوم يا حبابي بعدكم، جيبولي قلب يحمل هجركم. حرام النوم يا حبابي بعدكم، جيبولي قلب يحمل هجركم. عزيزة شلون تنسوني هواكم، لا تعذبوني. بريئة 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 وبيش تردون، أحلف لكم. تعذبوني بجفاكم مخصية، ولا تسألوني أحبابي علي. تعذبوني بجفاكم مخصية، ولا تسألوني أحبابي علي. رحموا دمعتي وعودوا إلي، رحموا دمعتي وعودوا إلي. عزيزة شلون تنسوني هواكم، لا تعذبوني. بريئة 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 وبيش تردون، أحلف لكم. حرام النوم يا احبابي بعدكم، جيبولي قلب يحمل هجركم. حرام النوم يا احبابي بعدكم، جيبولي قلب يحمل هجركم. عزيزة شلون تنسوني هواكم، لا تعذبوني. بريئة 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 وبيش تردون، أحلف لكم. صبر مالي بعد هم الليالي، رجت واحد يا حلوي يشوف حالي. صبر مالي بعد هم الليالي، رجت واحد يا حلوي يشوف حالي. بيعوني برخص موجين تغالي، بيعوني برخص موجين تغالي. عزيزة شلون تنسوني هواكم، لا تعذبوني. بريئة 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 وبيش تردون، أحلف لكم. حرام النوم يا احبابي بعدكم، جيبولي قلب يحمل هجركم.
سيداتي وسادتي، نعود لنرافق ناظم ياسين وهو يستعرض لنا أبرز الأخبار الأمنية في بعض من محافظات العراق.
مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونستهل بالإشارة إلى إعلان القوات متعددة الجنسيات اليوم وفاة جندي من مشاة البحرية الأمريكية المارينز من جراء إصابته السبت بجروح إثر إطلاق نيران غير معادية. وجاء في البيان الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأحد أن الحادث قيد التحقيق. في غضون ذلك أفادت مصادر أمنية بأن 13 عراقيا بينهم أب وولده قتلوا في هجمات مساء السبت وصباح الأحد. وجاء في متابعة بثتها فرانس برس أن مصدرا أمنيا في بلدروس شمال بغداد أعلن الأحد أيضا مقتل ضابطين في الشرطة العراقية ومدني عراقي وإصابة 3 آخرين في هجوم مسلح استهدفهما في صالون للحلاقة وسط المدينة مساء السبت. وفي بغداد فتح مسلحون النار على أحد أعضاء منظمة بدر التابعة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في شارع فلسطين ما أدى إلى مقتله كما أفاد مصدر في وزارة الداخلية. وأضاف المصدر أن 3 رجال شرطة قتلوا وأصيب 2 آخران في انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم بالقرب من الجامعة المستنصرية. مزيد من التفاصيل في سياق المتابعة الأمنية التالية التي وافتنا بها مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
أدى انفجار في مدينة الكاظمية في منطقة الدروازة داخل سوق شعبي مكتظ صباح الأحد إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة عدد من المدنيين بجروح. ومن ناحية أخرى، وأثناء مرور دورية للشرطة العراقية بالقرب من الجامعة المستنصرية انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة في إحدى الجزرات الوسطية. هذا ما أوضحه شاهد العيان لإذاعتنا.
بالواجب مالتنا كان 7:30 تقريبا 7:30 انفجرت العبوة الناسفة هاي هنايا زين بجذر وسطية كانوا زارعيها، وهنا المحل مال مرابطة مال دورية مالت النجدة مال قاطع الرصافة فانفجرت عليهم.
شهداء 2 من الشرطة و2 مصابين، ماكو مدنيين، عبوة ناسفة عن طريق ريمون.
الملازم محمد علي أكد بأن الانفجار كان يستهدف دورية آمر قاطع نجدة مدينة الصدر.
الشخصية المقدم كاظم قامر قاطع مدينة الصدر، هم تقريبا مستهدفين لان السيارة حماية هاي الثانية اللي وراء.
عدد السيارات اللي احترقت؟
السيارات اللي احترقت واحدة تقريبا والثانية بها اضرار، هم سيارة الحماية مال الامر.
واسفر الانفجار عن مقتل شخصين من رجال الشرطة حسب ما افاد به شاهد العيان.
اللي قتل 2 يعني ماتوا وانا شفتهم، واحد دفعهم بقى بالسيارة والثاني يعني تقطع، وواحد جريح يعني اخذوه بالاسعاف.
وقد قامت الشرطة العراقية بإغلاق مكان الانفجار ومنع التجوال للمركبات. وعن هذه الإجراءات تحدث مقدم الشرطة زياد طارق.
تقدر تقول لي أنت الآن إجراءاتكم الشرطة اللي مسويها شنو؟
الحمد لله وشكر، تم اتخاذ الإجراءات من قبلنا ومن قبل المعاوني برفع الجثث ورفع السيارة وقاطعين الطريق وممنين حماية للمنطقة وتم تفتيش المنطقة أيضا. كل إجراءاتنا كاملة من جميع النواحي، يعني ماكو أي شيء نقص.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر.
ومن بعقوبة وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة الأمنية التالية.
قتل 3 مواطنين وإن 2 جرح في مدينة بلدروز، هذا ما أعلنه مصدر في الشرطة العراقية. وأضاف أن مجموعة مسلحة كانت تستقل سيارة حديثة قامت بفتح النار من أسلحة الرشاشة على محل الحلاقة في الحي العصري بالمدينة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى ولاذ المهاجمون بالفرار. ومن جانب آخر، أعلن مصدر في التنسيق المشترك في بعقوبة أن عبوة ناسفة انفجرت كانت مزروعة بالقرب من مشروع الماء جنوب مدينة المقدادية استهدفت دوريات للقوات المتعددة الجنسيات، وأسفر عن جرح مواطن مدني وعطب آلية، في حين ذكر مصدر لإذاعتنا في شرطة المقدادية أن فرق معالجة المفرقعات في شرطة المدينة تمكنت من إبطال عبوة ناسفة كانت مزروعة في حي العز بالمقدادية كانت تستهدف أحد العاملين بدائرة أمنية. هذا وتعرضت إحدى الدوريات العسكرية على طريق الخالص العظيم لإطلاق نار من مسلحين مجهولين تمكنوا من الفرار من منطقة الحادث. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ومن البصرة وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة الأمنية التالية.
قتل شخصان لدى انفجار عبوة ناسفة الساعة الثالثة من ليل السبت، وذلك في قضاء شط العرب الحدودي بمنطقة شلهة الأغوات. وقال مصدر أمني أن الضحيتين من سكنة أبي الخطيب ولم تعرف بعد أسباب وجودهم في منطقة الانفجار. من جانب آخر وحسب نفس المصدر، استطاعت عناصر من شرطة القاطع الأول في الشعيبة وأخرى من الجرائم الكبرى أن تلقي القبض على عصابة للتسليب بعد مهاجمة مسلحة ليلة السبت، حيث تم القبض على اثنين من أفراد العصابة بعد أن فر الباقون، وتم العثور في وكرهم على العديد من السيارات الحديثة ومواد مسروقة أخرى لم يتم حصرها، مفيدا أن الإخبار تم لمساعدة مفارس حماية المنشآت النصية في الشعيبة. وعلى نفس الصعيد، ألقت عناصر القاطع الرابع في شرطة الدير القبض على عصابة للقتل والخط والتسليب بعد مجابهة مسلحة أيضا، وذلك على خلفية مقتل مواطن وسرقة سيارته، حيث اعترف الجنات من أفراد العصابة بذلك، إضافة للعديد من عمليات القتول والسرقة كانوا قاموا بها. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أخيرا ومن شمال البلاد، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل بالمتابعة التالية لمستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
فيما يترقب الموصليون بشغف أخبار نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في يوم الخميس الماضي في الموصل وأنحاء العراق، شهدت أحياء من المدينة اليوم وأمس عددا من الأعمال المصنفة على العنف والإرهاب. في محلة الجماسة بالضاحية الشرقية للموصل، أطلق مسلحون مجهولون ملثمون كانوا داخل السيارة المدنية النار بكثافة على مواطن كردي يدعى عماد، كان من منتسبي المفوضية العليا للانتخابات التشريعية في الموصل، وأردوه قتيلا في الحال، ولم يعرف فيما إذا كان القتيل من منتسبي أحد الأحزاب الكردية أم لا، وبعد مقتله مباشرة لاذ القتل بالفرار إلى جهة مجهولة. وفي منطقة دورة الحمام والتي تقع في الضاحية الشرقية للموصل أيضا، فتح مسلحون مجهولون ملثمون النار من بنادقهم الأوتوماتيكية على مفوض في الشرطة العراقية يدعى عمار الأتوشي والذي بدوره من القومية الكردية، وبعد مقتله توجه القتلة إلى الأزقة والدرابين القريبة من مكان الحادث واختفوا عن الأنظار. يذكر أن العديد من رجال الشرطة العراقية لقوا مصنعهم على أيدي مسلحين مجهولين في مناطق متفرقة من الموصل خلال الأيام والأسابيع الماضية. من جانب آخر وعلى صعيد يصرب الأوضاع الأمنية في الموصل، قامت القوات متعددة الجنسيات والقوات العراقية باعتقال عدد من المشتبه بهم بممارسة الأعمال الإرهابية، وضبطت لدى بعض منهم أسلحة ومتفجرات. هذا ولقد عادت الحياة الطبيعية للموصل بعد رفع حالة منع التجول منذ صباح أمس، فترى الشوارع مزدحمة بالسيارات والأسواق غاصة بالمارة، فيما تسمع أصوات العيارات النارية بين فترة وأخرى. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية، شكرا لحسن إصغائكم.
هذه إذاعة العراق الحرة. سلام لجميع مستمعينا، وأجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. بعد قراءة لهذا العرض أنتم على موعد مع جولتنا القصيرة لأبرز العناوين المتعلقة بالشأن العراقي في الصحف العربية. سنواصل تقديم بعض اللقاءات السياسية عبر عدد من التقارير المحلية من بغداد والمحافظات، وهناك تغطيات لبعض المؤتمرات الصحفية ومنها مؤتمر لرئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري، كما سنتابع مؤتمرا صحفيا لرئيس قائمة الحوار الوطني الدكتور صالح المطلق حول خروقات بعض الأحزاب وموظفي المفوضية العليا للانتخابات البرلمانية خلال عملية الانتخابات. وهناك أيضا متابعة للملف الأمني في بغداد إثر الانفجار الذي حصل في الكاظمية والآخر بالقرب من الجامعة المستنصرية، كما ننقل انطباعات بعض العراقيين بشأن تعدد الخيارات في العائلة الواحدة بالنسبة للتصويت على القوائم الانتخابية المختلفة. كما ستلتقون اليوم مع ناظم ياسين وحلقة خاصة من البرنامج الاقتصادي حول مقررات مؤتمر وزراء النفط والطاقة في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. واليوم سنرافق عددا من الشباب في المهجر عبر محطات تتعلق بالعلاقات خارج وداخل العائلة العراقية، وهناك المحطة المفتوحة ومحطة تحياتي. فارس شوقي سيكون معكم عبر برنامج كولاج. نتصفح أيضا عدد الأسبوع الماضي من المجلة الثقافية الذي سيقدم فيه حيدر الرشيد متابعة لمهرجان بغداد السينمائي الدولي الأول وجلسة شعرية للشاعر سلمان داود محمد. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، وأنقل تحيات مخرج الفترة نبيل الأخوري. أما الآن سيداتي وسادتي فنتحول إلى الصحافة العراقية التي تابعتها لكم اليوم ليلى أحمد.
نقلت صحيفة المدى في عددها الصادر لهذا اليوم الأحد تأكيدات لمرشحين في الانتخابات يوضحون بأن مخالفات وخروقات في مناطق مختلفة قد حدثت في العراق. وبعد زيارته للسيستاني الجعفري يشيد بسير الانتخابات ويطالب بحرمة الدم العراقي، وفي موضع آخر كتبت الصحيفة هيئة اجتثاث البعث تطعن بقرار السماح لأشخاص مشمولين بإجراءاتها بدخول الانتخابات. أما صحيفة الزمان بطبعة بغداد فقد كتبت بدء تدقيق استمارات الاقتراع إلكترونيا والشارع العراقي يترقب نتائج الانتخابات وكتل تتسابق لإنضاج تحالفات جديدة في البرلمان. وأشارت الصحيفة إلى التحذير الذي وجهه قائد عسكري بريطاني كبير بقيام حرب ميليشيات في البصرة. صحيفة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي نشرت تحليلا حول النتائج الأولية للانتخابات النيابية والتي تدل على تقدم الائتلاف العراقي الموحد وثلاث قوائم في حلبة الصراع، مشيرة إلى أن اللوائح تبدأ بالتحالفات والكردية هي الورقة الرابحة. ونقلت الصحيفة أيضا أنباء عن اكتشاف حالات للتزوير، حيث أشارت إلى إلقاء القبض على 4 أشخاص بحوزتهم 500 بطاقة انتخابية مزورة في النجف، والكشف أيضا عن صناديق مزورة في أحد المراكز الانتخابية في تركيا. أما صحيفة المشرق فقد كتبت تمديد التحقيق في انتهاكات سجن الجادرية حتى نهاية العام، والقوات البريطانية تعلن انسحابها من محافظتين في جنوب العراق مطلع العام المقبل. وننتقل إلى مقالات الرأي، فقد كتب إسماعيل زاير رئيس تحرير صحيفة الصباح الجديد عموده اليومي هذا الصباح وكرسه للمشاركة الواسعة للشعب العراقي في الانتخابات النيابية، حيث يقول مرة أخرى أثبت شعب العراق كم هو كبير وصلب ولا ينثني عن الهدف. 11 مليون مواطن بالغ خرج إلى الصناديق ومراكز الاقتراع ليضع صوته وليقرر مستقبله للسنوات الأربع المقبلة. الآلاف من هؤلاء مشوا على الأقدام مسافات واسعة وصولا إلى هدفهم، آلاف أخرى بقيت تحاول وتحاول إدراج أسمائها المفقودة في قوائم الناخبين، وفي ظروف صعبة بعضها من صنع مديري المراكز، وإن ندرت هذه الحالة حيث كانوا يغلقون أبواب المركز ويدعون عدم وصول التعليمات والأوامر من المفوضية العليا المستقلة. يقول الكاتب: هذه المفوضية تستحق كل التقدير والاحترام عن نزاهتها، وهي تستحق ثقة العراقيين بها والتزامهم كلمتها وأرقامها ورواتبها. كنا نراهم وهم يتابعون بقوة وأخلاص حركة الشارع العراقي وحركة الناخب في أجواء لا تخلو من الإحراج والمخاطرة. على أي حال، وكما يقول الكاتب، نجح العراق مرة ثالثة وأثبت شعبه التزامه العاطفي بالمرحلة الجديدة من الثورة الأرجوانية. هنيئا للعراق وشعبه هذا النصر وهذه الثقة العالية بالنفس. كان هذا أهم ما جاء في الصحف الصادرة لهذا اليوم الأحد. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
في ختام هذه الجولة نحييكم من جديد وأنقل تحيات مخرج الفترة نبيل خوري. هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم مخاطبة الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر العنوان: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة تقرير أعده مراسل إذاعة أوروبا الحرة في واشنطن روبرت مكمهون حول ترحيب وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايز بالدعم الدولي المتنامي لضمان انتقال العراق إلى الديمقراطية. وقدمت رايز مراجعة إيجابية في أغلبها للجهود الدولية الهادفة إلى بناء الدولة في العراق. أياد الجيلاني أعد قراءة لهذا التقرير.
مستمعينا الكرام، في الوقت الذي رحبت فيه وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس بالدعم الدولي المتنامي لضمان انتقال العراق إلى الديمقراطية، إلا أنها حثت في كلمة ألقتها أمام مؤسسة هيريتج في واشنطن، حثت دول الشرق الأوسط على مضاعفة مساعدتها، وأكدت انتقادات الإدارة الأمريكية الحادة لدور إيران في العراق. كما وبخت رايس المجتمع الدولي لامتناعه عن المساعدة في محاكمة صدام حسين بتهم ارتكابه جرائم حرب. ولقد عد مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في واشنطن روبرت ماكمان تقريرا يشير فيه إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية قدمت مراجعة إيجابية في أغلبها للجهود الدولية الهادفة إلى بناء الدولة في العراق، موضحة بأن 22 ألفا من قوات دول التحالف ما زالوا يمارسون عملا نشطا في العراق، مركزة على مساهمة دول مثل بولندا ورومانيا والبوسنة. وأشارت أيضا إلى ما يقدمه حلف شمال الأطلسي من تدريب، وإلى قبول العراق من قبل جامعة الدول العربية، وإلى قروض البنك الدولي، وإلى قرارات مجلس الأمن المؤيدة للعراق في سعيه إلى تثبيت الاستقرار. غير أن رايس أعربت أيضا عن خيبة أملها إزاء امتناع المجتمع الدولي عن تأييد محاكمة صدام حسين وكبار معاونيه بتهم ارتكابهم جرائم حرب. ويوضح المراسل بأن مقاضاة صدام تفتقر إلى التأييد المهم من قبل الأمم المتحدة، الأمر الذي يعود بدرجة كبيرة إلى إعادة العمل بحكم الإعدام في العراق، ما تعارضه الأمم المتحدة. وتمثل الاعتبارات الأمنية عاملا آخر في غياب الخبراء الدوليين، ما جعل من المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين مصدر التوجيه الوحيد للحقوقيين العراقيين. وأكدت رايس بأن غياب الدعم الدولي يمثل عائقا أمام الجهود العراقية في البحث عن العدالة بعد بقاء البلاد لعقود من الزمن تحت وطأة الدكتاتورية. وأضافت:
كل من يعرب عن تمسكه بحقوق الإنسان وحكم القانون تترتب عليه مسؤولية خاصة لمساعدة العراقيين على تطبيق العدالة بأحد أكثر طغاة العالم دموية. أما مقاطعة المجتمع الدولي شبه الفعلية لمحاكمة صدام فلا تلحق سوى الضرر بالشعب العراقي المستمر في سعيه إلى تحقيق أمل العدالة والحرية التي طالما حرمهم منها صدام.
ومضت الوزيرة الأمريكية لتؤكد المزاعم الأمريكية بأن سوريا تتيح للإرهابيين عبور أراضيها وهم في طريقهم إلى العراق، ووجهت أكثر عباراتها حدة لإيران بسبب تدخلها المزعوم في العراق، مشيرة إلى مخاوف بريطانية من أن إيران تقوم بتصدير تقنية المتفجرات إلى العراق، ومؤكدة دون الخوض في تفاصيل بأن إيران تسعى إلى التدخل غير الشفاف في السياسة العراقية. ويذكر التقرير بأن الولايات المتحدة طالما أعربت عن قلقها من عمل إيران على تقويض جهود تحقيق الإصلاحات المبذولة في العراق وفي لبنان والمناطق الفلسطينية أيضا، وذلك بتوجيهها من ينوب عنها، مؤكدة بأن الوقت قد حان ليتخذ المجتمع الدولي خطوات لوضع حد لهذا النشاط. وتابعت قائلة:
لا أعتقد أن هناك حاجة للتأكيد تمثل مشكلة في وجه تحقيق الاستقرار والديمقراطية في الشرق الأوسط، ويترتب على المجتمع الدولي أن يبحث عن السبل الكفيلة بمعالجة الأمر.
ويتابع ماكمان في تقريره بأن الولايات المتحدة التي لا علاقات دبلوماسية لديها مع إيران تتعاون عن كثب مع مفاوضي الاتحاد الأوروبي بهدف إيجاد حل للأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، في ضوء قلق واشنطن من أن الطبيعة الخفية لهذا البرنامج تشير إلى نوايا طهران على تطوير أسلحة نووية. ويمضي المراسل إلى أن حديث رايس تزامن مع قيام العراقيين المقيمين في الخارج بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المخصصة لاختيار أعضاء البرلمان 275، علما بأن هناك ما يزيد عن مليون عراقي يحق له التصويت في الخارج يسكن نحو ربعهم في الولايات المتحدة. وفي مركز للاقتراع بأحد فنادق واشنطن تجمهر عشرات العراقيين في مناخ احتفالي، ونقلت وكالة رويترز عن أحد المخترعين يدعى داود عبد الرحمن قوله:
إنها نقطة تحول في تاريخ العراق، فهي المرة الأولى التي يحق فيها للناس انتخاب حكومتهم بحرية. صحيح أن هناك بعض الصعوبات في الانتقال إلى أسلوب جديد لتشكيل الحكومة، ولكن العراقيين سيمضون إلى الأمام ويتطورون خطوة بخطوة، وسوف تنتصر الحرية في نهاية المطاف.
ومن بين الناخبين في مركز الاقتراع ذاته قباد طالباني نجل الرئيس العراقي جلال طالباني وممثل حكومة إقليم كردستان العراق في واشنطن، الذي أكد للمراسل ماكمان بأن الأكراد شعروا بالارتياح إزاء سلسلة الكلمات التي ألقاها الرئيس جورج بوش أخيرا حول العراق، وتابع قائلا:
كانت بعض دوائر المجتمع العراقي تسودها المخاوف تجاه الجدل الدائر في الولايات المتحدة ومناقشة الموضوع في الكونغرس الأمريكي من أن الالتزام الأمريكي بالعراق سيتراجع، ولكني أعتقد أن الرئيس أعاد الأمور إلى ما كانت عليه، كما أعتقد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالمضي في العملية حتى النهاية.
ويخلص المراسل في تقريره إلى التذكير بأن خطاب الوزيرة رايس جاء في عقاب ثلاث كلمات كان وجهها بوش حول العراق في الفترة السابقة للانتخابات، وتلاها بكلمة الرابعة عشية يوم الاقتراع في العراق.
كما عدت إذاعة العراق الحر التقرير التالي من قسم الأخبار وشؤون الساعة في إذاعة أوروبا الحرة حول اتهام لجنة حماية الصحفيين الولايات المتحدة بأنها من أكثر الدول التي تعمد إلى سجن الصحفيين في العالم، وأشارت اللجنة إلى قيام الجيش الأمريكي في العراق باعتقال صحفيين دون تهم واضحة. فارس عمر وهذه القراءة للتقرير.
قد يتساءل المرء ما الذي يجمع بين الولايات المتحدة ودول مثل ماينمار أو بورما سابقا وأوزبكستان. في الواقع أن الدول الثلاث متهمة بكونها من أكثر الدول اضطهادا للصحفيين بسجنهم. هذا ما توصلت إليه لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقريرها السنوي الأخير. وكانت اللجنة ذكرت في تقريرها السابق أن صحفيا واحدا كان مسجونا في الولايات المتحدة، هو مراسل تلفزيوني في ولاية رود آيلاند يقضي حكما بالإقامة الجبرية 6 أشهر لرفضه الإفصاح عن مصدر من مصادر معلوماته. ولكن الجيش الأمريكي قام هذا العام باعتقال 5 صحفيين، 4 منهم في العراق والخامس في معتقل غوانتانامو في كوبا، ولم توجه تهمة إلى أي منهم. وفي هذا السياق قالت رئيسة لجنة حماية الصحفيين آن كوبر:
إن الجيش الأمريكي هو الذي يحتجز الصحفيين، وقد أودع رهن التوقيف عراقيين يحاولون تغطية الأخبار في ظروف مريعة، في ظروف خطرة للغاية، إذ يمكن أن يتعرضوا للتفجير ويمكن أن يتعرضوا إلى إطلاق النار عليهم، والآن يمكن أن يعتقلهم الجيش الأمريكي ويحتجزهم بلا تهمة. ما يحدث في هذه الحالات أن صحفيين عراقيين محليين يعتقلون، ويقول الجيش: نحن لا نعرف على وجه التأكيد، فهؤلاء قد يكونون متورطين في نشاطات تخريبية، والجيش يعتقلهم أياما أو أسابيع أو أشهر متواصلة ثم يطلق سراحهم ولا توجه إليهم تهمة بالمرة.
تقرير لجنة حماية الصحفيين لعام 2005 يدرج الصين وكوبا وأريتريا وأثيوبيا بوصفها في مقدمة دول العالم في سجن الصحفيين، فهذه الدول مسؤولة فيما بينها عن سجن 125 محررا وكاتبا ومصورا صحفيا مسجونين في أنحاء العالم. وتراجع سجل الولايات المتحدة على هذا الصعيد لتحتل المرتبة 6 مع ماينمار أو بورما سابقا، وجاءت أوزبكستان في المرتبة 5 بوضعها 6 صحفيين وراء القضبان. وترى رئيسة اللجنة أن من الإنصاف إدراج الولايات المتحدة مع هذين البلدين. وتوضح كوبر قائلة:
almost routinely detain journalists. Knowing about every single one of those cases is virtually impossible because it just happens so often. And in many cases, journalists are held overnight, maybe held for a few hours or a couple of days and then let go without charge.
جاي نوردلينجر يعمل مدير تحرير ناشونال ريفيو أونلاين ذات التوجه المحافظ، وهو يؤكد أنه ليس قلقا بشأن إدراج الولايات المتحدة على قائمة الدول التي تسجن الصحفيين في تقرير لجنة حماية الصحفيين، مشيرا إلى الانتخابات التي جرت مؤخرا في العراق. وقال نوردلينجر عن يوم الاقتراع:
اليوم يوم رفع فيه الكثير من العراقيين سباباتهم المحبرة في الهواء، والبلد المسؤول عن ذلك بالدرجة الرئيسية هو الولايات المتحدة. لذا لا أعتقد أن من حق الآخرين في الحقيقة أن يقولوا من يعمل ماذا من أجل الديمقراطية والحرية في الشرق الأوسط.
كان 3 من الصحفيين 4 الذين اعتقلهم الجيش الأمريكي في العراق يعملون مع وكالة رويترز، والرابع مع شبكة CBS نيوز. وفي حين أن اعتقال الصحفيين العراقيين نال قدرا من التغطية الإعلامية، فإن سجن صحفية أمريكية أثار اهتماما أكبر بكثير في الولايات المتحدة، إذ أمضت الصحفية جوديث ميلر التي كانت تعمل في صحيفة نيويورك تايمز 85 يوما في السجن لرفضها في البداية الكشف عن مصدر معلوماتها أمام هيئة محلفين كبرى، ولكن ميلر لم تدرج في تقرير لجنة حماية الصحفيين نظرا للإفراج عنها في تشرين الأول الماضي. وتوضح رئيسة اللجنة آن كوبر أن منظمتها تستخدم هذه الطريقة لأن من المتعذر عمليا تحديد عدد الصحفيين الذين تعرضوا إلى الاعتقال طيلة العام. وترصد لجنة حماية الصحفيين عدد الصحفيين الذين يتعرضون إلى الاعتقال والسجن منذ عام 1981.
هذه إذاعة العراق الحر. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي www.iraqhurr.org. أكرر العنوان www.iraqhurr.org. مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع رضا عبد الله وهذه الأغنية.
بعدك حبيبي مشكلة هدت كيان، انت البلد طان البلد مشكلة عام. لا غلطت لا غلطت غلطت زمان غلطت زمان.